بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. ذكرنا نظرية واحدة من نظريات أصحاب القراءات الذين يهاجمون القرآن في الحقيقة ويريدون أن يعملوا بعقلهم وترك الوحي. يقولون فماذا نفهم من القرآن نحن في هذا الزمان؟ هو هذا الحجة بعيدا عن اللغة وبعيدا عن تفسير المعصومين للقرآن وبعيدا عن علماء التفسير ومصنفات التفسير، وهذا معناه هدم الدين ومحق الدين. كلامهم مرة يقولون المنهج التاريخي في تفسير النص الديني، وهذا المنهج التاريخي يقبل في كلام البشر، مثل ما ضربنا المثال المعروف أنه من أوقف أجار بيته للإنارة بواسطة الشمع، والآن الإنارة بواسطة القوة الكهربائية، وهنا نبدل نص الواقف الذي يقول أن إنارة بالشمع إلى الإنارة بالمصابيح الكهربائية، وهذا هو المنهج التاريخي في تفسير النص. طبعا هذا يساق للحرص على الإسلام وللحرص على الدين وللحرص على النصوص. احنا ناقشنا هذا، قلنا هذا الكلام لئن كان صحيحا وله وجه فهو في كلام البشر، اما هذا الوحي، هذا كلام الله، هذا عام لكل الناس، ذاك النص البشري لمن هو في زمنه ومن يشافهه وأمثاله، هذا النص لكل الناس، الرسالة عالمية. وقلنا عالمية لا يكفي فيها وجود نصوص عامة، بل لا بد أن تخاطب الناس بما هو مشترك فيهم، الإنسانية، العدالة، تكريم البشر، الاحتكام للعقل، وهذه الرسالة الإسلامية خاطبت الناس بما هو مشترك فيهم مع كون النصوص عامة. ولله على الناس حج البيت، إنما خلقناكم من ذكر لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كرمنا بني آدم. هاي كلها خطابات تخاطب الناس فيما هو مشترك فيهم، إذا العالمية ثابتة. إذا ما يمكن أن تقيس كلام البشر في تفسيره التاريخي على كلام الله، هذا الكلام لكل الأزمان، هذا كلام الله على وحي. وقلنا ثانيا أن النص الذي هو وحي أنزله الله على رسوله ليبلغه الرسول بلفظه ومعناه، أو السنة يبلغه بمعناه دون لفظه، هذا ما يمكن أن يحسب حسابه ككلام بشر. ثم هذه النص الديني هو رسالة حياة، مبدأ، عقيدة ونظام لا بد أن تفهم ويحاسب عليها. إذن هاي مو وجهة نظر كما في كلام البشر، الذي وجهة نظر هذا، رأي هذا، هذا مو وجهة نظر، مو رأي، هذا مو اجتهاد حتى نخالفه، وجهة نظر نظرية حتى نخالف أو نناقشه. هذه رسالة تتعلق بالوجود والحياة، إذا لابد من العمل بها، مو قضية أنه كيفك تعمل بها أو لا تعمل، تحاسب عليها. هذا مو مثل الخطاب البشري، هذا شيء آخر، هذا لابد من العمل به. إذا هذا النص الديني غير خاضع للأهواء والأذواء والأفكار، هذا نهج حياة، هذا يؤدي إلى هداية البشر، لا بد من العمل به. أضف إلى ذلك أن جلالة النص الديني قرآن وسنة بجلالة مصدره. شوف من مصدر هذا؟ مو إنسان مثلك أو أعلى منك درجة أو درجتين أو عبقري أو مفجر، هذا خالق الكون. شموليته بشمولية علم مصدره، علم مصدره يعلم الماضي ويعلم الحاضر ويعلم المستقبل، فعلم واسع. إذن كلامهم واسع وشامل لكل زمان وكل مكان. الله محيط بكل شيء، يعرف الماضي، يعرف الحاضر، يعرف المستقبل، يعرف ما يصلحنا، يعرف ما يضرنا، فوضع لنا شريعة حياة نعمل بها حتى نهتدي. إذن هنا خاطبنا الباري جميعا. هذا الباري ومصدر الخطاب معصوم، الله من يقول يخطأ ويشتبه، معصوم من الخطأ، معصوم من قصور الكلام. يعني الذي أوقف حاصل إجارة بيته في الشموع التي إنارت في الشموع التي هي مثلا بدائية، هذا عنده قصور في كلامه، ما يمشي يصير باسر من قوة كهربائية. الله مو يجي، مو يعلم أيام زمانه، زمان النص، ولا يعلم ماذا يحدث بعد ذلك. الإنسان عنده قصور، يعلم محيطه وما يجري في محيطه، خارج محيطه أو بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة لا يعلم. الله مو يجي حتى نطبق المنهج التاريخي في تفسير نصه. هذا معصوم من الخطأ، معصوم من القصور. إذا كلام همات ما لي خطأ ما لي قصور. يعني شنو؟ يعني النص القرآني أو النص النبوي هو يؤثر في الزمان، مو أن الزمان يؤثر فيه، بل كلام البشر بتقادم الزمان، الزمان يؤثر فيه. وكن لفهمه فلفهم آخر، كن أولا، كن غيرا. أما كلام الله الزمان ما يؤثر فيه، هو يؤثر في الزمان. الفرق واي فرق. فالتفسير النص التاريخي، التفسير التاريخي النص، جره إلى كلام الله، هذا وحيد، هذا كلام. طيب الآن رد آخر، وهو إذا قبلنا ما يقولونه هؤلاء أن الواقع الإنساني دائم التغير يتغير، إذن النص الذي إجا قبل 200 سنة هنكون يتغير لأن الواقع الإنساني تغير، فالنص هم تغير، إما تغير للأحسن للأفضل. إذا كون النص اللي كان في الزمان السابق أيضا يتغير، فالنص الشرعي يكون يتغير حسب تغير الواقع، الواقع الإنساني يتغير، إذا النص الشرعي يكون يتغير حسب تغير الواقع. طيب هاي مقولة، لكن من قال أن الواقع الإنساني يتغير للأفضل؟ من قال حتى نغير النص الشرعي للأفضل؟ من قال للأفضل؟ من قال؟ من قال أن الواقع الإنساني يتغير للأفضل فكون النص الشرعي هم نغير للأفضل؟ من قال أن النص أو الواقع الإنساني يتغير نحو الحق ونحو الخير للإنسانية؟ قد يكون انتكاس أن الواقع الإنساني يتغير إلى الشر، من الخير إلى الشر، من الحق إلى الباطل. هل من غير النص القرآني إلى الباطل والشر؟ هل إحنا البشرية ما تشوفون الآن قاعد تقع في أخطاء فظيعة؟ كان أكو في المجتمعات السابقة مثلا وعند الحكام ضعف عدل، نوع من العدل، نوع من الإحسان. الآن الحكام ذئاب غارية على الشعوب، شعب أو شعب غير، مفترسين. فتطوروا، هذا واقع إنساني، تطور وتغير، لكن إلى الأسوأ، إلى الأسوأ، إلى الباطل. فقد يكون التغير الواقع الإنساني إلى الباطل، إلى الشقاء، إلى الشر. إذا هم نغير الحكم الشرعي والنص الشرعي إلى الباطل، يجي تغير، تغير أكو تغير، لكن مو يقول يتغير إلى الخير والفضيلة حتى نغير النص الشرعي إلى الخير والفضيلة، لا، قد يتغير إلى الأسوأ. إذا ما هي ضرورة تغيير الحكم الشرعي الذي أراده الله لإصلاح البشر وتقدم البشر نحو الخير والعطاء إذا تطور الواقع الإنساني إلى الأسوأ؟ فحينئذ نقول إذا كان النص يجب أن يقرأ قراءة جديدة تنسجم مع ما هو الواقع في الخارج، فإذا كان الخارج باطلا وشرا وظلما، فمعنى ذلك أن النص الديني أجاز الظلم، أجاز الشر، أجاز الباطل. هذا ما يمكن تصوره في النص الديني الذي جاء للإصلاح. يعني مثلا الخارج، الواقع الخارجي، الواقع الإنساني الخارجي يجيز الربا، يقول ربا معاملة بين الطرفين، هذا راضي وهذا راضي، يشيله حرام، قال يأخذ 1000 دولار يقضي بها حاجاته، بعد 6 شهور ترجع 1100، هو راضي ذاك راضي. هذا الواقع الإنساني، يجيز الربا، يجيز الزنا، رأيك بنت عمرها 22 سنة ما متزوجة وهذا ولد ما متزوج، وتوافقوا بيناتهم يعطيها 100 دولار ويقضي معها ليلة واحدة، راضي هي وهو راضي، سألت ايش عليكم؟ يجيز الزنا إذا كان بالمراضات، يجيز الربا إذا كان بالمراضات، لا يكون الزنا بالاقتصاد، يجيز شرب الخمر إذا لم يكن فيه تعدي على الآخرين، خلي البيت يشرب خمر وينام، ايش عليك منه؟ هذا الواقع الخارجي. فإذا أردنا أن نحكم الواقع على النص الديني فمعنى ذلك أن خالفنا ضرورات الدين وكذبنا القرآن الذي حكم بحرمة هذه الأمور مطلقا وبصورة عامة في سورة التراضي وعدم التراضي. ربا محرم، تراضى الطرفان أو لم يتراضى، الزنا حرام، تراضى الطرفان أو لم يتراضى الطرفان، الخمر حرام، أديت في الآخرين أو ما أديت في الآخرين. فإذا قلنا أنه الواقع الإنساني إذا تغير، هذا الواقع الإنساني، تفضل الآن الربا مو موجود في الدول العربية الإسلامية، الربا على قدم وساق، والزنا بلا ما باقتصاد وما بأبيه خليهم كيف، خليهم كيف، الخبر إذا يردون يسدون المواضع الخمر غير المجازة صارت خاصة، غير المجازة، أكو مجازة وخفية، أكو غير مجازة وعلنية، هذا الواقع الخارجي مالكم، هذا الواقع الخارجي. فإذا أنت تريد النص تسوي مع الواقع، يعني حللت المحرمات الضرورية القطعية، سويت أنت، أنت قاعد تحامي عن الدين بهذا الكلام. إلى كل هذه الأمور التي ذكرناها للفرق بين النص الديني ونص البشر، أشار الصدوق فيما رواه مسندا عن الإمام الرضا عن أبيه الإمام الكاظم أن رجلا سأل الإمام الصادق فقال ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس، يعني مضي الزمان، إلا غضابا. هذا القرآن شنو هذا؟ من نزل هو حلو جميل غض طري يسمعه السامع فيلتذ به، الآن هم كذلك، شنو هذا القرآن لا يزداد على النشر إلا على النشر والدرس، إلا الدرس يعني درس يعني ذهبت عليه أحقاف إلا غضب. فقال لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. ما يصير تطبق نظرية التفسير التاريخي بكلام البشر على هذا، هذا شيء آخر، هذا وكل يتقدم وموجود في هذا، يعني هذا كلام الله، هذا هذا وحي الله، لم يجعله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غضب إلى يوم القيامة. إذن هذه الفكرة التي طرحت من قبل أهل القراءات باطلة. السنجي يشكلون علينا، سجل إشكال، يقولون القرآن نزل في فترة زمنية سابقة خوطب به جماعة معينة، قد يكون اعتمد على وجود قرينة متصلة لم يلتفت إليها أو لم يلتفت إليها من باب الغفلة، هو كلام في زمان معين أفرض لعامة الناس، اعتمد على قرينة متصلة لم يلتفت إليها من غافلين دول الذي خاطبهم، فإذا هذا لا يكون حجة للمخاطب. لماذا؟ لأن الكلام فيه قرينة متصلة لن ينتبهوا إليها هؤلاء الأعراب، لن ينتبهوا إليها، المحتمل محتمل قد يكون اعتمد على قرينة متصلة، لكن ما تسوي هذول الذين هم أمام النبي غافلين. إذن ظهور أبو حجة لأن ظهور مع القرينة فلا تبتول القرينة، إذن ظهور أبو حجة للمخاطبين، هو غير المخاطب، غير المخاطب بطريق أول، يقول أفرض أن هذا كلام الله وهو عام بكل البشر وكذا، لكن نزل في فترة معينة وخاطب ذلك قاعدين أمام النبي أعراب، سدول كلهم علماء، من بالمسجد 4 سنوات 5 سنوات، قد اعتمد القرآن على قرينة فقبل على هؤلاء، إذن لا يكون ظهور حجة لهؤلاء، لأن ظهور الحجة هو الظهور الذي مع القرينة، دولة ما تستوي القرينة، ظهور مو حجة دولة فضلا عن غيرهم. هذا يجي الكلام في كل النصوص القرآنية، وما بها جماعة غافلين مغفلين أعراض. الجواب، هذا الاحتمال ينفى بإصالة عدم الغفلة من قبل السلف. أنت تفترض أن الناس غافلين، شنو إصالة عدم الغفلة؟ أنا قاعد أتكلم ويا إنسان يحتمل غافل، شنو إصالة عدم الغفلة؟ إصالة عدم الغفلة، إذا أجدت إصالة عدم الغفلة تنقح موضوع حجية الظهور، هذا أصل عقلائي، إصالة عدم غفلة المخاطبين يجري العقلاء في كل مورد يحتمل غفلة المخاطبين إذا خاطبتكم أنا عن قرينة متصلة، بل محتمل، لكن أصل عقلائي ينفي هذا الاحتمال، احتمال الغفلة منفي بأصل عقلائي. أنت كل إنسان تخاطبه مهما كان إذا تحتمل أنه غافل يجي هذا الأصل العقلائي، أصل عدم الغفلة، فيتنقح موضوع حجية الظهور أن هذا المخاطب إنسان ليس بغافل، إذن يلتفت إلى الكلام وإلى قرائنه إذا كانت هناك قرائن. شنو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال غير صحيح، هذا لا يسقط إصالة الظهور، فإن إصالة عدم غفلة المخاطب يجريها العقلاء في كل كلامه بين اثنين، فيتنقح موضوع حجية الظهور أن هذا الكلام والمتكلم والمخاطب ملتفت فله ظهور، معه قرينة فيه ظهور، ليس معه قرينة فيه ظهور تمت إصالة حجية الظهور. إشكال ثاني، يقول خب هنا أكو عندنا جماعة ما قصد إفهامهم، أورد أكو قرينة متصلة بين النبي وبين المخاطبين، قرينة متصلة دول فهم ذولاك ما موجودين، ذولاك الموجودين ما التفتوا للقرينة، فمن لم يقصد إفهامه، لأنه هذا قصد إفهام دول الموجودين في المسجد، فيحتمل وجود قرينة متصلة بين المخاطبين لم يلتفت إليها ولم يلتفت إليها رغم عدم غفلته، مو غافل، لكن قرينة متصلة ما التفت إليها المخاطب، يحتمل رغم عدم غفلته، إذن شوفوا هناك قلنا يحتمل أنه غافل عن القرينة، هنا قال مو غافل مو غافل، لكن ما التفت إليها. هناك طبقنا إصارة عدم الغفلة، هنا مو غافل لكن لم يلتفت للقرينة المتصلة، إذن لا تجري في حقه إصارة عدم القرينة حتى يحرز موضوع حجية الظهور. عدم القرينة إذا احتملنا أنه غافل نجري إصارة عدم الغفلة، هذا الأصل عقلاء. إذا مو غافل لكن ما التفت إلى القرينة فلا يجري في حقه إصالة ماذا؟ عدم القرينة حتى يحرز موضوع حجية الظهور. الجواب الأصوليون أجابوا على هذا الإشكال، قالوا هاي إصالة عدم القرينة أصل عقلائي في قبال إصالة عدم الغفلة، عدم الغفلة فيجري غير المقصود بالإفهام أصل عدم القرينة كما يجريه من قصد بالإفهام على حد سواء. من قصد بالإفهام يقول أنا ملتفت بس احتمال أنا مو غافل بس احتمال أكو قرينة أنا ملتفت إليها، هو يجري إصالة عدم القرينة. من لم يقصد بالإفهام إذا وصل إليه النص يقول يحتمل أكو قرينة أنا ما ملتفت إليها أنا ما طلعت عليه، هم يجري إصالة عدم القرينة. إصالة عدم الغفلة تجري إصالة عدم القرينة في الكلام مع أن المخاطب غير غافل، هاي تجري للمخاطب وغير المخاطب. إصالة عدم الغفلة عندنا، إصالة عدم القرينة عندنا. ثم أنت تحتمل أن إذا احتملنا أن المتكلم أخل بذكر القرينة، يعني المتكلم أكو قرينة ما قالها متصلة أو منفصلة، إذا احتملنا أن المتكلم أخل بذكر القرينة هذا الكلام باطل. لماذا؟ يعني هذا الكلام خلاف ظهور حال المتكلم في أنه في مقام إبراز مراده بكلامه، وهذا الظهور السياقي نسبته إلى المخاطب وغير المخاطب على حد سواء. يتقد إشكال آخر ثالث، يقول قد يعتمد المتكلم وهو النبي مثلا حينما يأتي بالآية القرآنية أو النص النبوي يعتمد على قرينة حالية ولفظية بين المتكلم والمخاطب، مثلا تظهر هذه القرينة من قسمات وجه النبي أو من حركات إيده أو يستحضران كلام سابق، فقرينة مو لفظية، قرينة كما نقول حالية تظهر من قسمات وجه المتكلم. إذا مثلا واحد أقول غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، مرة واحد ليش سويت هذا؟ غفر الله لك اختلف، شوف هاي غفر الله لك شنو؟ هاي نهي، هاي مو دعاء، هاي تأديب، هاي اعتراف، هاي استنكار، فهاي تظهر من الصوت، تظهر من قسمات الوجه، فأصبح قرائن تظهر من قسمات الوجه أو من حركات اليد أو أنهم يتكلمون عطفا على كلام سابق. خب هذه القرائن لا يفهمها إلا من حضر المجلس أو من حضر المجلس السابق وحضر هذا المجلس، لأن كلامهم مرتبط بالمجلس السابق، فهذه القرينة لا يفهمها إلا المتخاطبين الذين حضر المجلس السابق وحضر هذا المجلس، أما الذي حضر هذا المجلس فقط من دون أن يحضر ذلك المجلس ما يفهم. هذا الاحتمال ماذا؟ ليس له دافع. إذن الكلام ما يقدر نأخذ به ظهور ما به بالنسبة لنا، احتمال أن نعتمد على قرينة حالية من قسمات الوجه أو حركة اليد، بس أهل المجلس يفهمون، فإذا نقرأ الواقع لنا من دون القرينة مو لفظية فلا يمكن الاحتمال على هذا الظهور. هذا احتمال وارد، شنو رده؟ لكن كل هذا الكلام الذي هو صحيح في الجملة هذا الملاك للتفصيل بين حاضر المجلس وغيره، وليس تفصيلا بين من قصد إفهامه ولم يقصد إفهامه، وليس خطابا أن هذا المشافه الكلام حجة له، غير المشافه ليس بحجة، لا لا، هذا كلام من حضر المجلس ومن لم يحضر المجلس. والغالب عدم وجود هذه القرينة الحالية، لكن لو احتملناها قالوا لا دافع لها. أنا نقول لا، أكو إلها دافع، إلها دافع، هاي الجملة يمكن أن ترد. بماذا؟ نقول هذا الذي نقل الواقع، الذي نقل الواقع يفترض أن يكون ثقة حتى نأخذ بكلامه ويكون كلامه حجة. الوثائق الناقد توجب على الناقل أن ينقل هذه القرينة الحالية، هذا الناقل الذي نقل هذا الكلام مع وجود قرينة حالية، قسمات الوجه، حركة اليد، مجلس سابق تكلم فيه وهذا المجلس مرتبط بالنظر. الفعل الذي ينقل الواقع يجب عليه أن ينقل ماذا؟ تلك القرينة الحالية، وإلا كان مخادعا، لم ينقل القضية بكل تفاصيلها ومداخلاتها. فإن الراوي الثقة يجب أن يروي كل ما له دخل في القضية لأنه أمين وثقة. فإن لم ينقل لنا هذه القرائن الحالية معنى ذلك شنو؟ لا توجد قرينة حالية لأنه ثقة. لما تكلمت زينب وأشارت بيدها أن اسكتوا قلت فسكتت الأنفاس وسكنت الأجراس، شوفوا هاي قرينة حالية نقلت. الراوي الثقة يجب عليه أن ينقل حتى هذه القرائن الحالية التي ليست لفظي، وإلا يكون مخادعا، ما نقل القضية بكل تفاصيلها. فإذا نقل لنا القضية من دون وجود قرائن حالية، معنى قرائن حالية موضوع فيتحقق تصالح الجهة الظهور. هذه إشكال الثالث والدينا. إذن ما يجوز ان نقول لعله اكو قرينة حالية وما نقلها ان فالظهور ليس بحجة، لان الظهور الكلام مع القرينة ما نقل ظهور مهم. نقول لا، هذا اللي ينقل الكلام كون ينقل القرينة الحالية، وإلا يكون مخادعا وغير ثقة وفاسق، نقل قسما من الواقع لم ينقل قسم الثاني الذي هو القرينة الحالية. الشال الرابع فقط نذكره، يقولون انت تقولون ظهور حجة؟ إيه نعم، احنا نقول ظهور حجة، علماء الأصول من ظهور حجة. يقول خب هذا الظهور في زمن الناس أكو ظهور حجة، خلصنا الآن ظهور آخر صار للفظ، هذا حجة نأخذ بهذا، فأخذنا بهذا الظهور الذي هو خلاف الظهور الأول، هل تقول ظهور حجة؟ حجة لمن حضر مجلس الخطاب وغيره، من قصد بالإفهام، من لا يقصد بالإفهام، فنتمكن أن نأخذ بظاهر الخطاب لنا نحن المتأخرين ألف سنة بعد النص، وإن كان على خلاف مقصود المتكلم، يعني كان المتكلم بكلامه ظهور وهو صبر الرؤية، أفضل الرؤية، ظاهر الرؤية البصرية، الآن نأخذ بالرؤية التلسكوبية بالأجهزة، أهم رؤية الظهور هذا رؤية، رؤية عالم رؤية، الآن هذا رؤية، أول كان رؤية بالعين الآن رؤية بالتلسكوب، والظهور حجة، صمد الرؤية كان سابقا رؤية عين الآن رؤية بالأجهزة، فعالي حجة. فنأخذ خلافي ظهوري المتكلم، هذا خلاف ظهور وهو معنى التفسير التاريخي للكلام، يأتي الكلام على هذه الشبهة غدا إن شاء الله.